السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أين ثمار هذه المحبة؟ أين علامات ودلالات هذه المحبة فيه؟
ثمار المحبة أن الحب يجعل القلب يقدم ويقرب كل شيء،
لا يدخر المحب لنفسه شيء.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
الصحابة رضي الله عنهم ما دخل إليهم الهوى قط لشدة المحبة.
المحبة أيها الأحباب تصنع العجيب.
لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الطعام كان غير مألوف لهذا الصحابي، أحبه هذا الصحابي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له.
ثمرة المحبة.
ما كنت لأطوف أو لأطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس عنه، فقال لا والله ما أتمنى أن يصاب محمد بشوكة وأنا في بيت.
ثمرة المحبة الاتباع.
فلما أحبوه
نصروه.
والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برق الغماد لسرنا خلفك، والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا خلفكما مقاتلون. يا عم يا عم أين الرجل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل.
ثمرة المحبة الاتباع.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب، المحبة والاتباع قرينان لا يفترقان أبدا، وكلما عظمت المحبة كلما عظم الاتباع. وأعني بالمحبة محبة الله عز وجل ورسوله، والكل يدعي هذه المحبة، ولكن الفيصل بين الأدعياء وبين الأنقياء الأتقياء الأخفياء العمل. مكانك من هذه المحبة، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فأول علامة وثمرة من ثمار المحبة الاتباع. ومحبة الله عز وجل يعني تكلمنا عنها كثيرا، وأضيف هنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي قرينة وتابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدافع وهي الأصل للاتباع. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنا شرط المولى سبحانه وتعالى في ادعاء المحبة الاتباع، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل أسوة في كل شيء، بمعنى وجب اتباعه على الإطلاق، فكلما تبعه عبد من العباد كلما عظم أجره ونال أعلى الدرجات. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإطلاق التأسي هو أصل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمم أرسل الله إليهم رسل، منهم من أحبهم ومنهم من أبغضهم وحاربهم، وختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه من الصفات ما ليس في غيره من الرسل، لأن كل رسول جعله الله عز وجل لأمته خاصة، فختم الله عز وجل بهذا الرسول الختام، هو خاتم النبيين والمرسلين، وجعله الله عز وجل للناس كافة، فجعل فيه من الصفات وفيه من الآيات ما يختلف بها عمن سبقه من الأنبياء. ولا أريد أن أستفيض في هذا، لأن العلة الآن أريد الثمر الاتباع، ولكن نرى أن الصحابة رضي الله عنهم أحبوه، ووصلت محبة نبيهم في قلوبهم إلى المشاش إلى النهاية، حب عجيب، حتى أن أحدهم بذل الغالي والنفيس فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نرى بعض الصور. الصحابة رضي الله عنهم جميعا أحبوه، فهذا أبو بكر رضي الله عنه ما ترك لنفسه شيء إلا وبذله للنبي صلى الله عليه وسلم، وده ثمرة من ثمار المحبة، البذل، المتابعة. فهذا عمر رضي الله عنه، وقع بينه وبين أبي بكر في خلاف كما يقع بين الأحباب والأصدقاء وغيره، فوقع خلاف بين أبي بكر وبين عمر. فعندها قال أبو بكر لعمر: سامحني، طلب منه العفو. فكان عمر وصل إلى مرحلة من الغضب فقال: لا. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون وسيطا في الصلح بينه وبين عمر. وبينما أبو بكر جالس وبيعرض المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بعمر تنبأ، ودايما أي إنسان بيعتري بعض صور الغضب ولكن سرعان ما يرجع وسرعان ما يعود، فعاد عمر لتوي بعد أن انصرف أبو بكر، فذهب إلى بيتي فقالوا: هو موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في جزئية: ما شكى أبو بكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما عرض عليه سبيل للصلح، يعني عمر غاضب مني فأريدك يا رسول الله أن تكون وسيطا ليصفح عني فقط. فلما دخل عمر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لعمر: ألا تدعون لي صاحبي آمن بي حينما كفر بي الناس، وصدقني حينما كذبني الناس،
وواساني بنفسه وماله، ما منكم من أحد له علي منه إلا وكافأته بها، إلا أبو بكر له علي منه يكافئه الله عز وجل بها. في هذا الحوار والنبي صلى الله عليه وسلم في قمة الغضب على غضب أبي بكر، وغضب أبي بكر إلا أو ليس إلا أنه أغضب عمر، فهنا يتدارك أبو بكر الأمر ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، والله إني كنت له أظلم، إني كنت له أظلم، أنا الذي ظلمته وأنا الذي تعديت، إني كنت له أظلم. حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة، أن يقرب المحب للحبيب كل شيء. موقف آخر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج قاصدا العمرة، ما أراد لقريش شيء، ظلوا قرابة 8 سنوات اشتاقت نفوسهم للطواف بالبيت وأن يلصقوا صدورهم وبطونهم بالبيت شوقا وحنينا إليه، فخرجوا فحالت بينهم قريش، ثم أرسلوا للتفاوض، فكانوا ممن أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وكان من العقلاء الأذكياء، فلما ظل يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم قال له عروة: يا محمد، إن قومك قد جمعوا الأحابيش، وإنهم مانعوك وصدوك عن البيت، إنها قريش، إنها قريش، وأراك قد جمعت أقواما خليق أن يفروا عنك، جمعت رزالات الناس. هنا كان أبو بكر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس المغفر، غطاء من الحديد على الرأس كالخوزة حتى غطت لا يبدو إلا العينان. فهنا ما استطاع أبو بكر أن يسكت، فقال له: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ أنحن نفر عنه؟ وأمصص هذه كلمة قبيحة جدا، قيل بأن أبا بكر رضي الله عنه ما تكلم بها في جاهلية ولا إسلام إلا في هذا الموطن، حتى جن جنون عروة. قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. فهنا تنبه عروة وقال: والله لولا أن لك يد عندي ما كافأتك بها لكافأتك بهذه. كلمة شديدة، ولكن لك علي يد أنا ما كافأتك بها، فهذه بتلك. فهذه المحبة تصنع في القلب الأعجيب، ولذلك نرى أن الناس في أمر المحبة ينقسمون إلى قسمين: محب ومبغض. ولكن انظروا الفرق بين هذا الجيل الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين كانوا معهم من المنافقين وكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يجتمعون في المسجد الواحد وفي المكان الواحد وينظرون ويسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن افترقت قلوبهم. هذا محب وهذا مبغض. المحب كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الهمسة، وكان يرى من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الإشارة. المحبة. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه لما رأى من ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى ظن أنه أفضل الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة، ظنه هو أب. فقال يا رسول الله، أراد أن يتمكن ويتأكد، يا رسول الله أأنا خير عندك أم أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فسكت عمر، ثم غلبه ما في نفسه، هو ليس بالرجل الأول لكن قد يكون الرجل الثاني، فقال يا رسول الله أأنا خير عندك أم عمر؟ قال بل عمر. فسكت عمر، ثم غلبه ما في نفسه فقال يا رسول الله أأنا خير عندك أم عثمان؟ قال عثمان. فهنا وقف عمرو بن العاص خشية أن يكون من آخر الصحابة، لما غلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الجميع. المنافقون ما استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط. لماذا؟ لأنهم ما أحبوه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما وقع البغض والكراهية في قلوبهم تربصوا وقعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل مرصد، وكما قلت ما استفادوا كلمة، كانوا يسمعون الوعظ والخطابة والتذكير والبيان وما عقلوا كلمة. قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هو كان بيقول إيه؟ كما دخل خرج، جلس وما استفاد كلمة، ماذا قال آنفا؟ قال عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، غلف القلب لأنه كره النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لحال المحبة. أنس رضي الله عنه قال كما روى البخاري ومسلم دعا خياط النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ثريد، قال فكان على ظاهر الطعام هذا الثريد حبات من القثاء القرع الدباء، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ليتناول هذا الدباء، ينظر ويأخذ حبات منه، قال فمن ثم أحببت الدباء. لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الطعام كان غير مألوف لهذا الصحابي، أحبه هذا الصحابي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. المحبة أيها الأحباب تصنع العجيب العجيب. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يصف موقفا له مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا في غزوة الأحزاب، وصل بنا الحال أن الرجل كان يبول مكانه من شدة الخوف والوجل، حال بيننا وبين الخوف الطعام والشراب. قال فسلط الله عز وجل على القوم أي قريش لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليهم الريح والبرد، قال حتى كدنا أن نموت من شدة البرد. فاقتلعت خيام المشركين ووصلت الريح إلى أن رفعت هذه الخيام في السماء، وكلما أشعلت نار أطفئت. قال فكنا في حالة من البرد والخوف عظيم. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ عاوزين نعرف هؤلاء الأحزاب انصرفوا أو لا. قال حذيفة فوالله ما تكلم أحد، برد لدرجة موت وخوف تكاد أو يكاد يقلع القلوب، خوف شديد وبرد شديد، من يأتينا بخبر القوم؟ فوالله ما تحرك أحد. فقال صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. خوف شديد وبرد شديد، ما في روح خلاص. قال فوالله ما تكلم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة اذهب وأتني بخبر القوم. انظروا ماذا قال حذيفة، والله لولا أنه سماني ما قمت. من البرد الشديد والخوف الشديد وحالة، طبعا اقرأوا قصة هذه الغزوة العجيبة، بلغت القلوب كما قال عز وجل القلوب الحناجر من الخوف والفزع والجوع والبرد والشدة. قال والله لولا أنه سماني ما قمت. فقال لي يا حذيفة اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تعلمني به. قال فذهبت حتى كنت قريبا من القوم، فإذا بالقوم قد هموا بالرحيل هيسيروا، وإذا بنار أمام أبي سفيان تضاء. قال فاقتربت حتى دنوت منه، ووالله لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تخبرني به لقتلت أبا سفيان. كان قريب منه جدا. قال فدخلت مع القوم. قال فإذا بأبي سفيان يقول بصوت مرتفع جهوري كل يعرف جليسه، عشان عاوزين ينصرفوا، فخشي أن يكون بين القوم خبيئة جسوس، كل يعرف جليسة. قال حذيفة ففزعت وقمت وأمسكت بجليسي وقلت من أنت؟ ما اسمك؟ قال فلان. قال فهززت رأسي، بادر هو بالسؤال، حتى انصرف القوم وعاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي مواقف شديدة صعبة، ولكن انظروا لما عين للاتباع تابع. موقف آخر في صلح الحديبية، لما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد البيت والصحابة كلهم شوق للعمرة، حتى أن عثمان رضي الله عنه لما تخلف في مكة وظنوا أنه قتل، فلما عاد قابله بعض الصحابة قالوا هنيئا لك يا عثمان، طفت بالبيت ومتعت عيناك برؤية البيت. فنظر لهم عثمان وقال لا والله، لا والله، ما كنت لأطوف أو لأطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس عنه. نعم هو كان ممكن يطوف، لكن من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف ولن يطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. وده الحب. خبيب بن عدي صحابي كباقي الصحابة رضي الله عنه، كان في سرية عاصم أحد الصحابة، فوقعوا في حصار لقريش وغدر بهم وقتل عاصم وجماعة، وأخذ خبيب بن عدي إلى مكة وبيع لأقوام قتل منهم رجل من المسلمين، فحبس عدي خبيب بن عدي رضي الله عنه حتى جاء موعد القتل، فأخرجوه إلى الحل إلى التنعيم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ثم قال والله لولا أنكم تظنون أن بي جذع لأطلت الصلاة. فلما علقوه قال أحدهم يا خبيب أما كنت في حل وتتمنى أن يكون محمدا مكانك هنا وأنت آمن في بيتك، أما تتمنى هذا؟ فقال لا والله ما أتمنى أن يصاب محمد بشوكة وأنا في بيت شوكة. فلذلك نرى أن المحبة غلبت على قلوب هؤلاء القوم فأثمرت الاتباع. ولذلك نرى أن الجيل الذي يلي الصحابة قل في الاتباع، ثم الذي يليه قل، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، اللي هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم للتعقيب الذي يليه أدنى، ثم الذي يليه، ثم يقل، تقل الخيرية. بسبب ماذا؟ بسبب قلة الاتباع حتى تصل إلى العدم. إذن هنا قضية من أخطر القضايا التي غفل عنها الكثير، أن الكل يدعي المحبة، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. أين ثمار هذه المحبة؟ أين علامات ودلالات هذه المحبة فيه؟ كم من أمر الله عز وجل تنفذ؟ كم من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم أنت به وعليه قائم؟ بل قل كم من مخالفات فيك ولا تحاول أنت أن تغير هذه المخالفات ثم تدعي المحبة؟ الصحابة رضي الله عنهم ما دخل إليهم الهوى قط لشدة المحبة. موقف: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة، فلما ذهب اجتمعت عليه القبائل وعظم الخض، فأرسل بمدد، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسرية مدد له، قائدها أبو عبيدة بن الجراح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة: أنت يا أبا عبيدة قائد الجيش القائد العام، إذا ذهبت يعني عمرو يسلم لك الراية. ثم قال له: وتطاوع ولا تختلف، يعني اجعل الأمر في تطاوع بينك وبين الأمير القديم ولا تختلف. فلما وصل أبو عبيدة رضي الله عنه وفي الجيش أبو بكر وعمر، فقال أبو عبيدة لعمرو بن العاص: جئتك من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المدد، وقد عينني أنا قائد الجيش وبشرت أبو بكر وعمر. فقال عمرو: كيف يكون المدد؟ هو القائد للأصل، أنا الأصل، أنا قائد الجيش. لا، أنا القائد. قال: نعم أنت القائد. واتفق. فقال بعض من في الجيش لأبي عبيدة بن الجراح: قد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت قائد الجيش فلا تنزل. فقال أبو عبيدة، انظروا الفقه والمحبة، ولكنه قال لي: وتطاوعا ولا تختلفا. فالقضية هنا هيبقى في خلاف، فهو القائد. ونفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر، خالد رضي الله عنه باع نفسه لله عز وجل لدرجة أنه كان يعشق الجهاد في سبيل الله عز وجل. كان يقول: والله لأن أبيت ليلة على ثغر من ثغور المسلمين في برد شديد وظمأ وجوع أحب إلي من أن يهدى إلي 100 عروس. حب هذا الأمر، وكان يسمى بسيف الله المسلول. فخالد رضي الله عنه كان في معركة عظيمة فاصلة بين المسلمين وبين الروم، فجاء الخبر بموت الصديق رضي الله عنه، والمعركة مستمرة شغالة. وبمجرد أن تولى عمر أرسل أبا عبيدة قائدا للجيش وينحي خالد ويصبح جنديا من جنود المسلمين. خالد وقعت محبته في قلوب جميع الجند، كل الجند أحبوه للبطولة العظيمة، له مواقف يعني مهما تكلم اللسان يعجز عن البيان. يعني في حوالي قرابة 2 سنة في خلافة الصديق ما تنعم خالد بنوم في بيته، حوالي 2 سنة طاف من اليمامة إلى العراق إلى فارس إلى الروم، لاقى ما لاقى، حتى أنه يعني في غزوة من الغزوات طلبه أبو بكر، فدخل بثياب كلها دماء بالية والنشاب في رأسه، السهام من حوالي قرابة 2 عامين. فلما رآه خالد رآه عمر قال: يا أبا سليمان أرئاء؟ هذا رياء. ثم كسر هذه السهام ومزق هذا الثوب، فابتسم خالد وسكت. عمر كانت له وجهة نظر، خشي على المسلمين أن يفتنوا بخالد، لأن النصر من عند الله عز وجل لا من خالد ولا من غيره، وكان أبو عبيدة من العباد من 10 المبشرين بالجنة. فكان عمر يقرب هؤلاء العباد ويقول: بهم ننصر. فلما وصل أبو عبيدة والمعركة على أشدها مع الروم ومعه رسالة، فلما رأى أبو عبيدة الأمر فزع، لو تكلم يعني سيكون فتنة عظيمة، فانتظر حتى سكنت المعركة ثم قال لخالد: يا أبا سليمان، عندي رسالة لك من أبي بكر من عمر رضي الله عنه. ودخل خيمة وعرض عليه رسالة، فلما قرأها خالد وضعها على رأسه وقال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. وعاد جنديا من جنود المسلمين خالد. لما مات خالد بكى عمر بكاء شديدا وقال: رحمك الله يا أبا سليمان. ماذا ترك خالد؟ قالوا: خالد جمع وجمع وجمع، ما ترك إلا فرسا ورمحا وقصعة، حيث كلها كانت في سبيل الله عز وجل، هي دي الثمار. ولذلك أحيا الله ذكرهم وعظم الله قدرهم، وما زال ولا تزال ذكراهم باقية إلى قيام الساعة. حينما نسمع هذه الأسماء، أسماء لها في القلوب موقع حتى عند الكفار، موقع عجيب. العلة أن المحبة أثمرت متابعة. انظروا أيها الأحباب إلى يعني أحوال هذا الجيل العجيب، كيف بلغ بهم الأمر لدرجة العقل مهما تخيل لن يصل إلى ما هم عليه. يعني نحن نعيش طرف من السماع لسيرهم، فكيف لو كنت بينهم ورأيت ما هم عليه؟ لما اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فئة قليلة، جماعة قليلة، وغالبهم كانوا من الموالي والعبيد، بلال وخباب وسلمان وهؤلاء، وكان من الأعيان ورؤوس القبائل قلة قليلة جدا كأبي بكر وعثمان، فربهم ربهم على عيني حتى مكن الله له، وتم الاتفاق بينه وبين الأنصار على بيعة يبايعوه على النصرة والمتابعة. ركزوا معي في هذا الجزئية. فجاء وفد من الأنصار قوامه حوالي 11 رجلا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في منى، لأن الأمر خطير، ولو علمت قريش بهذه البيعة لحالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، لأن في حصار عجيب. فكان من الليل في منى، ومنى حوالي يمكن بينه وبين مكة 7 كيلو تقريبا. فتمت البيعة، فقالت الأنصار: يا رسول الله، اسمعوا هذا الكلام، يا رسول الله اشترط لربك ونفسك ما شئت، اشترط لربك ونفسك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تحموني مما تحمون منه أبناؤكم ونساؤكم وأزركم نفسكم. قالوا: رضينا يا رسول الله، وهموا بالبيعة. فقام رجل يسمى بأبي التهيهان وقال: قفوا لحظة يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبال ممدودة، بيننا وبين اليهود، اليهود حوالين الأنصار في المدينة، إن بيننا وبين القوم حبال ممدودة، وإنا قاطعوها حبا لك. يعني كل مجموعة من اليهود كانوا في جوار هؤلاء الأنصار، وإنا قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله عز وجل، يعني تمكنت وكان لك دولة ولك مكانة، فما لنا منك إن أصبنا فيك؟ فهنا تنبه النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه لهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا منكم وأنتم مني، بل الدم الدم، الهدم الهدم. والله لو سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وتمت البيعة. موقف علامة ودلالة على المحبة. الشروط يا أخوان في هذه المسألة كانت عجيبة: النصرة في المدينة فقط، لأن الأنصار قبيلتين صغار، أما خارج المدينة فلا. ففي يوم بدر جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريش عادت من الشام بقافلة محملة بالخيرات، وقائد هذه القافلة أبو سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، طبعا كلهم خرجوا تركوا أموالهم وديارهم وكل شيء تركوه في مكة حيل بينه وبين حقهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان معه أموال من قريش، فلعل الله عز وجل أن ينفلكموها ويكون لكم فيها خير. وأرسل سرية، خرج السرية بقيادة سعد بن أبي وقاص، ولكن علم أبو سفيان بالسرية فاتجه باتجاه مخالف شرقا حتى وصل إلى البحر، ثم من ساحل البحر حتى وصل إلى مكة. ولكن أبو سفيان أحس بالخطر فأرسل دليل سبقه قال اسرع إلى مكة إلى قريش وأخبرهم أن محمدا بالأثر وسيأخذ القافلة. فجاء هذا النذير وصعد على أعلى جبل فوق الجبل أبي قبيص في مكة وصرخ وشق ثيابه وقال يا معشر قريش واغوثاه واغوثاه محمد وأصحابه أخذوا القافلة. فهنا أعدت قريش العدة وخرجت. ولكنهم لما وصلوا يعني خرجوا قليلا من مكة قابلهم أبو سفيان ومعه القافلة بأحمالها وأقتابها كاملة لم ينقص منها شيء. فقال عقلاء قريش نرجع سلم الله القافلة فنعود. ولكن هنا في مغامرة عند بعض هؤلاء في حمية الجاهلية كما قال عز وجل جعل الله في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية. فقال أبو جهل لا لا واللات والعزة لا نرجع حتى نصل ماء بدر المكان اللي هو قريب من محمد وأصحابه حتى نصل لهذا المكان فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. شيبة بن ربيع وعتبة بن ربيع يا أبا جهل ارجع يا أبا الحكم خلينا. قال لا. فلما تكلم عتبة بن ربيع وأراد أن يرجع عيره أبو جهل حتى عاد إلى الجيش. وبدأت قريش تتجه إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريش عازمة على القتال. طيب ما هو الحل إذا وصلوا إلى بدر وأسرعوا الخطوة سيلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الخلف ومعه أصحابه؟ فجلس مع أصحابه وكانوا حوالي عدد قليل يعني لا يتعدى 300 وكسور. فقال أشير علي أيها القوم الحل إحنا خرجنا نجلب بعضا من حقوقنا ولكن قريش زاد بغيها وظلمه وخرجت بخيلها ورجلها عازمة على القتال أشير علي. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيب. ثم عاد المقال أشير علي ماذا تقولون؟ فقام عمر وتكلم فأحسن وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انتبه سيد الأوس سعد بن معاذ فقال يا رسول الله وكأنك تعنينا. نعم أنتم، لأن الشرط إني تحموني في المدينة، نحن الآن قريب من مكة والجيش كله غالبه أنصار، عدد المهاجرين قليل، وكأنك تعنينا نحن. فهنا استبشر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم أنتم. الحل. فقال سعد رضي الله عنه والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برق الغماد لسرنا خلفك ووالله إنا لصدق عند اللقاء أشداء على الأعداء ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تسر به عينك. سر على بركة الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا خلفكما مقاتلون. انتهت المشكلة بهنا، انتهى الأمر ونصر الله عز وجل نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وقتل رؤوس الكفر. حتى من الطريف كما ذكر ابن إسحاق
لما عاد الصحابة من غزوة بدر طبعا نصر عظيم، قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لسه الوضع مفيش. فلما رجع شباب الأنصار بقى بزهو وفرح، كانوا يسمعون عن قريش، هؤلاء سماع عجيب قريش. فأذكر مثال والله هذا المثال أعياني وأتعبني وأمرضني كثيرا من أول ما التزمت. في أثناء المعركة جاء غلامان صغيران لا تعدى سن أحدهما الثانية عشر، 12 سنة، 11 أو 11 والثاني 12. يعني لو قلت من من الحاضرين عمره 12 سنة ربما لا أجد، هلاقيه في الشوارع وعلى القهاوي ويلعب. قيل معاذ ومعوذ، غلامان كلاهما، هذا على فرس وهذا على فرس. قال فالحديث رواه البخاري، فقال عبد الرحمن بن عوف فجاءني أحدهما عن يميني وقال يا عم يا عم، بيسمعوا بقروش لكن ما شافوهمش، بيسمعوا بأبو جهل اللي هو رأس الكفر والضلال الذي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وما شافوهوش، سمع فقط. لكن انظروا المحبة ماذا صنعت حتى في الأطفال الصغار، طفل، يا عم يا عم أين الرجل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا انتبه عبد الرحمن بن عوف، الله إيه اللي جاب ده هنا، طفل صغير. قال فقلت له وماذا تفعل إن رأيته، تعمل في إيه؟ فقال هذا الغلام، أقول أنا طفل ولكنه رجل، قال والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. مش أسيبه. تعجب ابن عوف، عيال صغيرين. قال فغمزني الآخر عن يساري وقال يا عم يا عم أين الرجل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فين هو ذا أبو جهل؟ قال فقلت له كما قلت لصاحبي، فقال أقتله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. فبينما هو، قال ابن عوف، فبينما هما يحاوراني بيتكلموا معايا إذا بأبي جهل يتبختر بين الصفوف، طبعا القائد العام يتبختر بين الصفوف، فقلت لهما هذا صاحبكما، هو ده أبو جهل اللي محير الجيش كله. قال ابن عوف فانطلقا ودخلوا، راحوا داخلين المعركة. قال فابتدراه أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فطعنه فألقيه في الأرض، الاثنين راحوا ضربين ونزل. بس وقعت مشكلة بقى، دول عيال صغيرين هيضربوا بعض. قال أحدهما للآخر أنا الذي قتلته، ودول لا أنا الذي قتلته. فقال هيا بنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا، من اللي قتله أنا ولا أنت؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل مسحتما سيفيكما، مسحتم أثر الدم؟ قال لا. فنظر فقال كلاكما قتله. وفي بعض الروايات أنه قال لمعوذ أنت الذي قتلته ولك سلبه. الشاهد هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش مصدق الاثنين دول هيقتلوا أبو جهل. فابن مسعود كان جالس، قال يا ابن مسعود اذهب واتني بالخبر، كلام ده في الخيال، اتني بالخبر. فأسرع ابن مسعود ودخل بيدور في القتلى، أبو جهل معقوله قتل؟ فرآه يتشحط في دمه، دم عمال نازل. طبعا أبو جهل بقى حاجة هيئة أو صورة وحاجة منظر بشع، وابن مسعود زي الريشة. فلما رآه ابن مسعود صعد على صدره وراح راكب فوقه كده وقال اخسأ يا عدو الله، نظر أبو جهل وبيموت فقال لابن مسعود: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. لأن برضو أذكركم بمشهد هنا لابن مسعود، يعني حاول يجمع بين المشهدين دول. أبو جهل جالس ومعاه الربطية بتوع قريش حوالي 7-8 جالسين، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يضحكنا على محمد؟ فقام واحد من هؤلاء البلطجية بتوع قريش دول وراح داخل وجاب سلة جزور وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود شايفه بينظر، وابو جهل بيقهقه والاصحاب بيقهقه ويضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود وقت بيعتصر من الالم فقال: والله ما استطعت ان اصنع له شيئا الا اني ذهبت الى فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: ان اباك تؤذيه قريش. فجاءت فاطمة ونزعت سلى الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت على قريش تسبهم، وهو ابن مسعود مش قادر يتكلم. شو المنظر هنا بقى؟ وقف ايه فين؟ فوق صدر ابي جهل. فقال ابو جهل: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ثم قال له ابو جهل: لمن الدائرة اليوم؟ من الغلب؟ فقال أبو ابن مسعود: لله ورسوله. هذه المعركة كما قلت وهذه الغزوة هي ثمرة من ثمار نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحبوه، فلما أحبوه نصروه. فلما رجعين طبعا الشباب الصغيرين دول بتوع الأنصار وكده، والكل في المدينة بيرجف، لأن الكل طبعا غالب أهل المدينة ما خرجوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لبدر لقتال أبدا، كان خارج عشان يشوف القافلة ويشوف الخبر، لكن كقتال ما خرجوا، ما أرادوا الخروج. فلما عادوا استقبلوهم على مشارف المدينة في حالة من الفزع والخوف، فقالوا لهؤلاء الشباب: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا عجائز كبار في السن فنحرناهم وعدنا. بس مشكلة انتهت. فثمار المحبة أن الحب يجعل القلب يقدم ويقرب كل شيء، لا يدخر المحب لنفسه شيء قط، أنه بيحب. ده احنا في أمور الدنيا يا إخوانا، لما واحد بيحب في الحب الغزل والحب اللي هو الكذاب دي، تلاقيه زي المجنون كل حاجة بيعملها. طب كيف أيها الداعي، يا من تدعي محبة الله عز وجل، ماذا قربت؟ ماذا قدمت؟ مثال آخر يقرب صور المحبة، ثمار. في غزوة أحد، طبعا غزوة بدر اللي هم حرموا من الغزوة كانوا في لوعة وحسرة وألم، فرجل هو أنس بن النضر كان لما يفتكر الغزوة دي يكاد عقله يطير، كان يقول: والله لأن أشهدني الله موطنا آخر ليرين الله مني ما أصنع. كان بينه كان عمره حوالي 70 سنة، وقريب من السن واحد آخر صديق لي أعرج اسمه عمرو بن الجموح، الاثنين كانوا أصحاب لا يفترقان أبدا، في المجلس في المسجد رايحين جايين الاثنين مع بعض، أنس بن النضر وعمرو بن الجموح، وقيل عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام والد جابر. المهم لما جاءت غزوة أحد، عمرو بن الجموح كان رجل أعرج وشوية وبيحضر السيف والرمح والفرس ومش عارف ايه، جم ابنه قالوا: الى اين؟ ماذا تفعل؟ رح فين؟ قال: اقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحك، انت معذور، رجل اعرج. فقال: اتمنعان الجنة؟ والله لا يكون هذا ابدا. قالوا: نختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم. تعال، رجل سنه 70 سنة وأعرج وعاوز يروح يقاتل، ما ينفعش. ف تحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الجموح: يا عمر، ما لك لا تسمع كلام أبنائك؟ دول بيتكلموا كلام في مصلحتك، لما لا تجلس وتنال الأجر؟ فقال: يا رسول الله، أقسم عليك ألا تحرمني الجنة، لا تحرمني الجنة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء دعوب: عسى أن يرزقه الله عز وجل الشهادة. هو دي المحبة. طيب، يعني نسبق الأحداث شوية. في المعركة قتل عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام وأنس بن النضر، الثلاثة دول. لما قتل عمرو بن الجموح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر وهو يقبر، فلما وضع التراب وحثي عليه التراب، النبي صلى الله عليه وسلم أخفق إخفاقه ثم قال: لقد رأيت عمرو بن الجموح يسير في خضراء الجنة وما به من عرج، وما به من عرج. نيجي لأنس بن النضر برضه، حاله بينه وبين الخروج؟ قال لهم: لا، خرج. فعم أنس بن النضر هذا فوق السبعين، فوقع للمسلمين خلل طبعا، يعني أراد الله هذا الأمر، هذا أمر قدري للتربية. فانكشف المسلمون وهجم المشركون، ووقع في المسلمين مقتلة عظيمة جدا في غزوة أحد. فأنس بن النضر ماشي فرأى جماعة من الأنصار يجلسون يبكون: ما لكم تبكون؟ اللي حصل؟ قالوا: أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ لأن أشاع الكفار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. هذا الرجل الكبير المسن يقول لهم: وما أقعدكم؟ طب أنتم جالسين تعملوا إيه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورح دخل الصفوف فقابله سعد بن معاذ راجع، فقال أنس: يا سعد، واهل لريح الجنة، إني لأشم رائحة الجنة دون أحد، أقرب من أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. وجد أنس مقتول بأكثر من 80 ضربة، إما بسيف أو رمح أو سهم، وما عرف مثل به، وما عرف إلا بعلامة في بنانه في أصبعه. عبد الله بن حرام نفس المشكلة، قتل في أول من قتل. عبد الله بن حرام كان عنده 7 بنات وولد وحيد، فجاء عبد الله بن حرام قال لجابر: يا جابر، أنت خليك مع البنات. قال جابر: لا يا أبتي، لا تحرمني الجنة. قال: نقترع أنا وإنت، اللي تيجي على القرعة يطلع. فاقترع، فجاءت القرعة على عبد الله بن حرام، وبقي جابر مع أخواتي. فلما تعانقا ليفترقا، قال عبد الله لجابر: يا جابر، إني أظن أني أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلي عندك وصيتين: الأولى أخواتك، 7 بنات أخواتك، والثانية ديني، 2. ثم تعانق وانصرف. قتل عبد الله بن حرام أول من قتل. فلما عبد الله بن حرام كان صديق عمرو بن الجموح، فلما يعني مثلا كان يضع الاثنين والثلاثة في قبر، فلما جيء بعبد الله بن حرام ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحبه وحبيبه عمرو بن الجموح؟ كان يتلازمان لا يفترقان أبدا، فنسأل الله عز وجل أن يجمع بينهما في هذا القبر وفي الجنة. فجاء بابن الجموح ووضع هو وعبد الله بن حرام في قبر واحد، انتهت المشكلة. في هذه الغزوة صور من صور المحبة عجيبة. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يرد الخروج، عرض على الأنصار أن يجلس في المدينة ولكن الشباب الذي حرم من بدر كان في اشتياق للقيا قريش، حتى عزموا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وخرج عبد الله بن أبي رأس النفاق ومعه قرابة 1000 من المنافقين والناس اللي هم المرجفين. فلما وصل إلى منتصف الطريق بين المدينة وبين أحد، جاء ابن أبي قال لهم تروحين فين؟ ولا في قتال ولا في حاجة، لو علمنا قتالا لاتبعناكم، ارجعوا يلا. فرجع بثلث الجيش. الرجوع ده عملي، لو هو قعد من الأصل ما كانش في مشكلة. فلما عاد بثلث الجيش حصل إيه؟ خلل في الجيش، خلل عظيم. فلما بلغ مثلا بمن بقي إلى أن وصل إلى جبل أحد، صف الصحابة رضي الله عنهم، اصطفوا ويحثهم ويحضهم، ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشارك في الغزو إلا من عبر سن البلوغ، رجال كبار، لأن قريش جاءت ومعها البدو والأعراب والأحابيش وجمعت كل عتاد وكل قوة. فوقفوا في الصفوف، من ضمن اللي خرج جماعة من الولاد الصغيرين، شاب الصغير أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، يعني جماعة كلهم صغيرين. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قرر كله يرجع، شو انظروا ماذا يفعلون، عشان عاوزين يشاركوا في المعركة هذه. فكانوا يقفون على أطراف أصابعهم حتى يجيزهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يوفقنا إلى صالح العمل، وأن يرزقنا خير الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لدخول جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وطبعا الموضوع طول شوية فنرجو نأخر الأسئلة للمرة القادمة إن شاء الله.